إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة، وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، من هذا إبراهيم الذي ابتلاه الله واختبره وامتحنه فنجح حتى أصبح إماما؟ ألا إنه إبراهيم الخليل الذي فاز بالخلة بينه وبين الله عز وجل. هذا الأب الرحيم، لأن كلمة إبراهيم باللغة السريانية هي الأب الرحيم، أبنا رحيم إبراهيم، وتجلت رحمته في مواقف شتى، فحقا كان أبا رحيما. من مظاهر تلك الرحمة أنه لما سأل الله عز وجل قائلا رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تتجلى حقائق الرحمة في هذا الكلام. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقبلها يقول من سورة إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربي يا ربي إن هذه الأصنام التي عبدها البشر الجهال أضللن كثيرا من الناس، حيث عبدوها وتركوا الخالق المعبود الحق. ثم يقول فمن تبعني فإنه مني وأنا منه ومن عصاني فإنك غفور. ومن عصاني لم يقل فاضربه فانتقم منه فأنت العزيز الجبار أنت العزيز الحكيم وهو كذلك، ولكن قال فإنك غفور، كأنما قال فاغفر له وارحمه. ذكر لنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عيسى عليه السلام فقال ما سجل القرآن له في تلك الوقفة العجيبة في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء، قال عيسى والله يقول له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كنت لأقول لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فانظر ما بين الموقفين، ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم، أنت العزيز القوي والقادر الذي لا يعجز شيء، الحكيم تضع الشيء في موضعه، كافر خبيث منتن مجرم الحكيم ما يضعه بين أولياء الرحمن في دار السلام.
يضعه في أتون الجحيم.
والخلاصة أن الأمة التي سمت إبراهيم أبا رحيما وفقت في ذلك الاسم حقا، هو أب رحيم. هذا إبراهيم يكنى بأبي الضيفان، هو ما ولد ضيفان ولكن كني بأبي الضيفان، والضيفان جمع ضيف وضيوف وضيفان. وإليكم صورة شاهدوا فيها كرم إبراهيم. هذا بعد هجرته واستقراره بدار القدس وأرض الطهر، شاء الله عز وجل أن يضرب المؤتفكات، وبها قوم لوط عليه السلام، لأن لوطا هو ابن أخي إبراهيم وهاجر معه أيام هجرته، فلم يخرج من أرض بابل سوى إبراهيم وزوجه الكريمة. من هي هذه الزوجة؟ هاجر لا سارة من السرور، وابن أخيه لوط. ونبأ الله لوطا وأرسله رسولا إلى المؤتفكات، سردوم وعمورة مدن الآن هي البحر الميت المنتن. فلما دعاهم إبراهيم إلى أن يعبدوا الله وحده وأن يتخلى عن الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، وهي إتيان الذكور من العالمين، وتم وعد الله، وبذل لوط صلى الله عليه وسلم أقصى جهده ولم يستجب له، فلم يسلم ما عدا أهل بيت فقط، أهل بيت لا غير. وقرأوا لذلك قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا ما أتوا كانت من الغابرين، قدرنا إنها لمن الغابرين. الشاهد إلا فما وجدنا فيها غير بيت من مدن في ذلك العالم، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ولا حرج. ونوح قبله 1000 سنة إلا 50 عاما، وحصيلة الدعوة كانت نيفا 80 رجل ومرأة لا أقل ولا أكثر، 950 عام، وهو يدعو الليل والنهار في السر والعلن، لم يتابعه على ملة الإسلام إلا نيف 80 رجلا ومرأة، فلا عجب. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي يبعث يوم القيامة ومعه النفر والنفران، ويبعث وليس معه أحد، ما استجابه. فلما أراد الله إنهاء ذلك الوجود العفن الخبيث المنتن أرسل جبريل وميكائيل وإسرافيل، فنزلوا ضيفا أو ضيوفا على إبراهيم، لأن فلسطين والأردن متصلتان. فلما نزلوا بإبراهيم أهل وسهل ورحب، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ 3 أنفار يقوم إبراهيم بذبح رجل سمين أيضا ويشويه ويقدمه مشويا، ثم يقول ألا تأكلون، يتأدب معهم، ما قال كلوا كأنه أعلاهم يأمرهم، قال ألا تأكلون، فأبوا أن يأكلوا، فأوجس من خيبة لما ما يأكلون. وهذه إن شئتم قولوا عادة بشرية حتى في الإسلام، إذا أراد الشخص بالآخر سوءا لا يسلم عليه، لأنه لو قال السلام عليكم أمنه، لو أراد به خيرا لسلم عليه وأكل طعامه، فإذا رفض أن يأكل معناه ما جاء للأكل، جاء ليذبحه أو يسلبه ماله. فإبراهيم أوجس في نفسه خيف لما ألا تأكلون؟ فقال له جبريل وهم في صورة رجال كرام حسان الوجوه، لأن الملك يتشكل كما أراد الله. فقال جبريل إنا لا نأكل طعاما إلا بحق، وهو كذلك، وهل تأكلون أنتم طعاما بدون حقه؟ تدخل المطبخ تشبع وتخرج؟ غير معقول هذا. إنا لا نأكل طعاما إلا بحقه. فقال عليه السلام كلوه بحقه. فقالوا له ما حقه؟ قال أن تسموا الله في أوله وتحمدوه في آخره. أيها المستمعون والمستمعات، هل بلغكم هذا؟ إنه لا حق لك في طعام الله ولا شرابه إلا بأن تذكر اسمه أولا وتحمده أخيرا، وإلا فأنت آكل ما لا يحل لك. هل يفهم الواعون هذا الطعام؟ من خلقه؟ من أوجده؟ من وضعه بين يديك؟ أتأكل بدون إذنه؟ فهل يحل لك أن تأكل طعاما بدون إذن صاحبه؟ أسارق أنت أم لص؟ فمن هنا لا بد إذا أراد عبد الله أو أمة أن يأكل أن يقول بسم الله، أي باسمه، إذ هو الذي آذن لي فيه. لو لم يأذن لي فيه والله ما أكلته. إيه نعم. هل تأكل ميتا أو خنزيرا أو مغصوبا محرما؟ لما ما تأكل؟ لأنه ما أذن لك. أذن الله لك فيه؟ لا. إذن فلهذا أياكل المؤمن ما حرم الله؟ ما يأكل. أما إذا أذن له فيه فإنه يقول بسم الله ويأكل. إذا فرغ من الأكل ماذا يصنع؟ يحمد المنعم فيقول الحمد لله. ومن الأسف ملايين المؤمنين ما يعرفون هذا، ومن عافه تقليدا أعمى فقط لا عن علم وبصيرة، فلهذا لا يبالي أسمى الله أم لم يسمي، حمد أو لم يحمد. هل يجوز لعبد من عباد الله أن يتناول كأس الخمر ويقول بسم الله ويشرب؟ يجوز؟ والله ما يجوز، كذب، كذب على الله، زور. الله أذن له بذلك، كيف يكذب على الله ويقول بسم الله؟ انتبهتم ولا لا؟ من أذن لك حتى تقول بسم الله؟ تكذب على الله مرتين، تشرب ما حرم أو تأكل ما حرم وتقول باسمه. إذا عرفتم هذه الحقيقة، والرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه غلام صغير يقول له يا غلام سم الله، يعلم هذا الطفل في السادسة من عمره أو أقل، يا غلام سم الله وكل مما يليك، كل بيمينك وكل مما يليك. فهل علمنا أطفالنا هذا؟ وحرق الباب. هل علم المسلمون غلمانهم أن يبتدئوا طعامهم بسم الله وأن يتناولوه بأيمانهم بأيديهم اليمنى لا اليسرى، وإذا فرغوا أن يحمدوا الله أي فلان أي بني أي بنيتي فرغت من الأكل؟ قالت نعم أبتا. قال لا قولي الحمد لله. من قص هذه القصة؟ هل عاصر النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ولوط وبينهما 4000 سنة؟ كيف هذا الوحي الإلهي؟ فلما قال إنا لا نأكل طعاما إلا بحقه قال كلوا بحقه. قالوا فما حقه؟ قال أن تذكروا اسم الله في أوله وتحمدوه في آخره. فالتفت جبريل إلى ميكائيل وقال حق للرجل أن يتخذه ربه خليلا، حق لهذا الفحل لهذا الرجل أن يتخذه ربه خليلا. فمن ثم عرفنا أن إبراهيم كان خليل الرحمن. إذن والشاهد عندنا في أبي الضيفان، حقا أبو الضيفان وإلى لا، ويكن أيضا بأبي الأنبياء. إذا سئلت من أبو الأنبياء قل إبراهيم. لما؟ لأنه ما من نبي ولا رسول نبي وأرسل بعده إلا من ذرية إبراهيم. ما من نبي نبأه الله بعد إبراهيم إلا من ولد إبراهيم. فلهذا أبو الأنبياء أبو الضيفان خليل الرحمن. إبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل دعوة مباركة واستجابها الرحمن، ولو تذكرونها من سورة الشعراء حيث قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عجب هذه الكلمات. دعوه إلى أن يعبد الأصنام والأوثان والأوام، رفض وقال أعبد الذي خلقني فهو يهديني والذي ويطعمني ويسقيني. كيف يطعم ويسقيه وأنتم الآن؟ من يطعمكم ويسقيكم؟ أمهاتكم آباؤكم أيها الغافلون. من الذي يطعم ويسقي سوى الله خالق المادة ومسخر أسبابها؟ إياك أن تفهم أنك تطعم نفسك وتسقي نفسك. من خلق الماء؟ من عرفك أنه يرويك؟ من خلق الطعام وهداك إلى أكله وعلمك كيف تأكله لتعرف أننا لاصقون بالأرض؟ من منا يعرف هذه الحقيقة؟ أنا آكل، أنا أشرب، أنا أطعم، أنا كذا. أنت ما أنت وما كنت شيئا يذكر. عجب هذا كلام. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو لا غيره يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واستجاب الله. اليهود النصارى المجوس كل أهل العالم يعترفون لإبراهيم بالمقام الأسمى والمنزل العليا وأنه أبو الأنبياء، استجابة الله له. وفي السياق الكريم تقدم لنا ما قال اليهود وما قال النصارى وما قال المشركون وهم يتشبثون بالنسبة إلى إبراهيم. كلهم يقول إبراهيم منا، وإبراهيم بريء منهم. إبراهيم يقول تعالى عنه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. هذا من سورة آل عمران. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فمزق تلك الخيوط الباطلة التي يتشبث بها المشركون في مكة ويدعون أنهم أتباع إبراهيم ما هم في حاجة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان من المشركين. ومن سورة آل عمران: قالت اليهود إن إبراهيم كان يهوديا والنصارى ادعت الدعوة كان نصرانيا، فأبطلها الله ورد هذا وأبطلهم. إذن فإبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما مائلا عن كل الباطل وضروبه وأنواعه وعباداته وآلهته إلى الحق، مسلما قلبه ووجهه لله رب العالمين. فأبطل دعواهم وهم ثلاثة طوائف: اليهود والنصارى والمشركون من العرب. وها هو ذا تعالى يريهم صورة حقيقية لإبراهيم، فقال: إن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلاه امتحنه واختبره بكلمات جمع كلمة، وهي كما يقولون أوامر ونواهي. كلمات لأن الأمر يكون بالكلمة افعل، والنهي يكون بالكلمة لا تفعل. إذن فإبراهيم امتحن ونجح. وإذ ابتلى إبراهيم أي واذكر يا رسولنا لهؤلاء الطوائف الضالة من اليهود والنصارى والمشركين، اذكر لهم ليسمعوا ويعوا ويشاهدوا. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وفاهن. وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى تمام التوفية في كل ما أسند إليه وأمر به ودعي إليه، ولم يثبت من أتم ما عهد إليه ووفاه سوى إبراهيم. ولهذا أثنى الله عليه بقوله: وإبراهيم الذي وفى. ومن هذه الكلمات الشاقة الصعبة الذي لا ينهض بها إلا مثل إبراهيم، أولا ذلك الموقف الذي وقفه في بابل العراق يوم هاجم الأصنام والأوثان بمعول بفأس، فحطمها وكسرها وتركها شذرا مذرا. من يقوى على هذا؟ عرف أن قومه سيخرجون في الربيع إلى عيد الفصح كما يسميه النصارى اليوم عيد الفصح. إذن وعرضوا عليه الخروج معهم، فاعتذر وقال: إني سقيم، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبي وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. أوهمهم أنه ينظر إلى النجوم لأنهم يعبدون الكواكب، وقال: إني سقيم لا أستطيع الخروج معكم. عرضوا عليه الخروج للفصح للأكل والشرب والقصائد الماجنة، فلما تركوه جاء بمعول أعده من قبل ودخل بهو الآلهة وصالونها الفخم وكسر حطمها وعلق المعول في رأس أو في عنق أكبرها وانصرف. هذا خرج عن نظام الدولة بكامله، حارب الأمة وسلطانها وهو وحده. ما إن قضوا عطلتهم الربيعية وعادوا ليأخذوا الطعام الذي باركته الآلهة، لعل السامعين ما يعرفون هذا، عشنا وما زال العرب في جاهلية في بعض البلاد، في يوم من الأيام وخاصة أيام الخريف عندما يوجد البلديزم والحمى الفصلية هذه، ينادي منادي في القرية: إن إخواننا من الجن قد عسكروا عندنا، فكيف نتقيهم؟ إذن بالنشرة. ما هذه النشرة؟ اذبحوا واطبخوا الطعام واللحم وضعوه في البيوت وأغلقوا الأبواب حتى يأكل إخواننا من الجن ويرحلونا، وبذلك نسلم نحن وأولادنا ونسائنا من أذاهم. عرفتم؟ والله العظيم، وإذا وضعت السيدة طعامها وأغلقت باب الغرفة ساعة يأخذون الطعام ويأكلونه بما فيه من البركة. هذا موروث عن البابليين من 6000 سنة. كيف نقل إلينا؟ أسكت يا شيخ، كيف ينقل إليك ما تدري؟ أتدرون وإلا لا؟ مضى في الدرس الماضي أن قلوب الكافرين متشابهة عابا وعجما، لأن الداعي إلى الباطل واحد وهو إبليس. إبراهيم بينه وبينه 4000 سنة أو 6000 فقط. عندنا في قرية من قرانا الإسلامية يعبد يعوق ونصر من عهد نوح. يعوق ونصر هنا. أما قال نوح لما أمره بعباد الله: قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. جبلان رأينهما، هذا يعوق وهذا نصر. وإذا انقطع المطر وأجدبت الأرض خرج أهل البلاد بالنساء والرجال ويذبحون ليعوق ونصر ويأكلون الزرد والطعام حتى يسقط. كيف نتخطى أكثر من 8000 سنة؟ كيف يتم هذا؟ لأن الداعي إلى الشرك والباطل واحد هو إبليس. فلا عجب ولا غرابة أن ينتقل هذا إلى العالم الإسلامي من عهد البابليين، إذ يخرجون ويتركون أطباق الطعام والحلويات بين يدي الآلهة لتباركها، فإذا رجعوا من عيد الفصح يأخذون. أظن هذا النصارى يعملونه اليوم. ما تعرفون عن المسيحيين في بلادهم؟ ما يضعون أطباق الحلويات عند الآلهة؟ موجود نعم. فإبراهيم استغل الفرصة وحطم الأصنام والآلهة الباطلة وعاد إلى بيته، فجاء المغرورون المخدوعون ليتناول الأطعمة المباركة فوجدوا الآلهة متناثرة. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. سمعنا فتى شاب يذكرهم، أي بالسوء، بعدم رضا، بالغضب، ما هو راضي عنهم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. في نوع من الحق أو العدالة، ما هم هابطين تماما. فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون أن هذا الذي فعل هذه الفعلة. وجيء به واستنطقوه: أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ذي كذبة من الكذبات الثلاثة. هو قال: بل فعله كبيرهم هذا، يشير إلى يده وهم ظنوا يشير إلى الإله الذي ما حطم. فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. جيء به: أنت فعلت هذا بآلهة يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فبكت عام فاسألوهم إله ما يجيب، كيف ترجو أن يرحمك ويدفع العذاب عنك وما ينطق؟ قالوا لقد فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هذا الغلام هذا الشاب هذا إبراهيم هذا. قالوا إذن حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لما عجزوا عن البيان والحجة والبرهان رفعوا الهرارة، وهذا واقع البشر، يجادل يحاج كذا بالمنطق إذا فشل اقتلوه. هذا النوع من البشرية هي إياك أن تفهم أننا في القرن العشرين، والله لا أخلاق وأفكار وسياسة منذ 7000 سنة هي الآن. هل تغير الآدم يعني؟ أسألكم بالله، البشر تغيروا صار مخ جديد عقل آخر، ما هي إلا هي. إذن نحن مع إبراهيم الخليل، هذا الموقف من يقبه؟ ابتلي وإلى لا؟ نجح إبراهيم وإلى لا؟ ألقوا القبض عليه وسلسلوه وغللوه ودعوه تركوه في السجن أكثر من 40 يوما وهم يجمعون الحطب ويؤجلون النار. وهذا الأسلوب معروف من أجل إرهاب الشعب حتى ما يقلد إبراهيم يمشي وراءه أو يرحمه. انتبه. وبلغنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الوزغ الملعون كانت والله تنفخ في النار لتتقد وتشتعل، تكره التوحيد الموحدين. آمنا بالله، صلوا على رسولكم. تعرفون الوزغ وإلى لا؟ تنفخ حتى تشتعل النار. كانت المرأة تنذر النذر للآلهة بحزمة حطب إذا نجح ولدها أو حصل له كذا حتى تساعد على إشعال النار. فلما أججوها كذا يوما الطير ما أصبح يطير فوقها للهبها من باب الإرهاب والتخويف لعل إبراهيم يتراجع. أما ممتحن كيف يلقونه في هذا الجحيم من يقوى على الوصول إليه؟ فما كان منهم إلا أن وضعوا في منجنيق تباتم وأضاءوا ورموا به بالآلة لأنهم ما يستطيعون أن يصلوا إلى النار. واسمع كأنك حاضر شاهد، هذا كلام ربي رب العالمين يبين رسول رب العالمين. فلما وضعوا في المنجنيق أو في العقال ورموه في أطر قبل أن يصل، وصلت بلقية عاجلة. ما هي؟ اتصل به جبريل عليه السلام وقال هل لك يا إبراهيم حاجة؟ هذه كلمة مصرية، عاوز خدمة يا إبراهيم، هل لك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إليك فلا لا، حسبي الله ونعم الوكيل. يكفيني الله، ما أنا في حاجة إلى غيري، ونعم وكيلي هو الله. هذه الكلمة أول من قالها إبراهيم، وقالها الطيبون الطاهرون من صفوة هذه الأمة من الأنصار والمهاجرين، قالوها هنا في هذا البلد. لما عادوا من أحد وكانت هزيمة مرة، هزيمة، سقط 70 قتيلا، استجد حمزة، كسرت رباعية الرسول صلى الله عليه وسلم، شج وجهه، لصق المغفر برأسه. وسببها لا أقول ذنب ذنيب، بالنسبة إلى ذنوبنا ما هو شيء، ولا واحد إلى مليون، ذنب واحد وهو يا رماه إلزموا الجبل لا تهبطوا، وإن رأيتم ما رأيتم. لما شاهدوا الهزيمة تمت للمشركين وفر نساهم ورجالهم واندفع المسلمون يجمعون الغنائم، هبطوا من على جبل الرماة الموجود. فرأى خالد قائد قوات الكافرة يومئذ وهو معروف آية من آيات الله في قيادة الحروب، احتل الجبل وصب البلاء على المسلمين، فكانت هزيمة وانتهت. ما إن عادوا إلى المدينة جرحى ودماءهم تسيل ودموعهم وآلامهم وأفكارهم. من يضحك من يأكل الرسول جريح. فجأة جاء النذير بأن أبا سفيان عزم على أن يعود إليكم ليصفي حسابكم وينهي وجودكم بالمرة. عسكر على 30 كيلومتر خارج المدينة. إذن فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أعلن التعبئة والخروج، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقعوا ذلك في قوله يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الرسول قالها من قبل إبراهيم. أيها المسلمون يا أبطال الدنيا، تريدون أن تنتصروا على إسرائيل؟ كم ذنبا عندنا أصحاب رسول الله وهو معهم، ذنب واحد، مخالفة واحدة، ونحن خالفنا الله ورسوله وشرع الله، ما أبقينا شيئا إلا وعكسناه. ونريد أن ننتصر، كيف يمكن هذا؟ نغالط أنفسنا؟ هذه عابرة فقط. والشاهد البرقية، جبريل اتصل بإبراهيم باللاسلكي، هل لك حاجة؟ قال أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. ويصدر أمر الله إلى النار المتأججة، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه آية من سورة الأنبياء. يا نار كوني بردا، لولا أنه ألحق كلمة سلاما قال لتحولت إلى ثلج قاتل ومات إبراهيم بالبرد. تحول تلك النار إلى كتلة من الثلج ويموت إبراهيم من شدة البرد. لكن لما قال وسلاما، والله ما أتت النار إلا على عقاله في رجليه والكذا في يديه، فاحترق الكتاب في يديه ورجليه والنار لم تمس جسمه. وذكرت لكم كرامة أخرى. أحد الصالحين الربانيين داهمه الدرك الفرنسي وهو على كرسي الدرس، وأدخل يديه في الحديد وأخذ يضغط عليه. قال الشيخ رحمة الله عليه قلت له لقد وسعه الله فلن تستطيع تضيقه، يحلف ما مس يده. عرفتم هذا؟ ولي من أولياء الله، عالم رباني، خريج هذا المسجد، تربى ونتنشى في هذا المكان الطاهر، وما عرف قومه أهله ولا قيمته كصالح في ثمود. إذن قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين الأخسرين، خسروا ونزلوا. هذا الموقف امتحن فيه إبراهيم وإلى لا نجح، أتم الأمر كما أراد الله. وبعد أمر آخر، إلى أين يذهب إبراهيم؟ لا مواصلات ولا عرف البلاد،
إلى أين يذهب؟ فكانت أول هجرة عرفتها البشرية، أول من هاجر في سبيل الله إبراهيم بشهادة أبي القاسم الحفيد الكريم. أول هجرة كانت لله في العالم هجرة إبراهيم، فهاجر من أرض بابل والعراق معه زوجه الطاهرة سارة بنت عمه، ومعه ابن أخيه لوط عليه السلام فقط. ترك الأهل والمال والآباء والإخوان والدنيا وخرج لا يملك شيئا. هذه واحدة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، لي كلمة من الكلمات، أو الهجرة تعدونها لا شيء، المهاجرون الأولون أثنى الله تعالى عليهم. يخرج الرجل يترك أهله وماله ومعارفه ويخرج لا يملك شيئا، إلى أين يذهب؟ كيف يعيش؟ لا يعرف أحدا، ولكن لوجه الله طلبا لمرضاة الله فرارا بدينه حتى لا يعبد غير الله. الهجرة تعرفون قيمتها وإننا؟ واقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة الحج في تقدم المسلمين في في جنوب أوروبا، حصل معركة فاستشهد فيها من استشهد، فجيء به إلى مدينة دخلت في الإسلام على ساحل البحر. إذن فخرج أهل البلاد مع المجاهد، ولم يخرج مع المهاجر إلا عدد قليل في الجنازة. فقام أحد المؤمنين وقال: أما أنا فوالله لا أبالي أن أقبر في قبر مجاهد أو قبر مهاجر، إلا فرق بين المهاجر والمجاهد. وقرأ هذه الآية من سورة النساء: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين، أي في الجنة. ما في فرق بين المهاجر والمجاهد. أعيد الآية: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، قتلوا مجاهدين أو ماتوا على فراشهم كما مات هذا، لا يدخلنهم الله مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، لا يرزقنهم ولا يدخلنهم الجنة. عرفتم قيمة الهجرة؟ ما هذه الهجرة؟ لما؟ لأن العيش ضاق، ما وجدنا شغل. الهجرة في الله هي أنك تحرم من أن تعبد الله، أنت خلقت لهذه العبادة، فإذا عارض عارض ومنعك أن تعبد الله يجب أن تهاجر ولتترك كل شيء، لأنك لم تخلق إلا لأن تعبد الله. فإذا منع مانع من العبادة وجبت الهجرة. وقد هاجر أصحاب رسول من مكة وتركوا أهليهم وذريتهم وأولادهم وخرجوا بأيديهم ونزلوا على أهل المدينة فآووهم ونصروهم وقعوا القرآن. والهجرة لها شأنها، لو كنا نفقه ذلك. الهجرة، اسمع يا عبد الله واسمع يا أمة الله، تنزل في عمارة سكن أجرت فيه شقة وإلا سكن، إذا وجدت نفسك لا تستطيع أن تستقيم في هذا المنزل، قد تصاب بتركاب معصية يجب أن تهاجر. نزلت منزل تعرضت لأن تنظر بعينيك ما لا يحل لك، أن تسمع ما لا يجوز أن تسمعه، أن ترتكب معصية من المعاصي، ما فيه سبيل إلا أن تخشى هذا الذنب، يجب أن تهاجر من هذا المنزل إلى هذا. وجدت نفسك في بلد لا تستطيع أن تقيم به دهرا أياما أو ليالي إلا وقد تركت واجبات أو فعلت محرمات، والله يجب أن تهاجر إلى بلد آخر ولو 50 كيلو،
ما هو شرط إقليم أو آخر، من بلد إلى بلد، ما هاجروا من مكة إلى المدينة بلد واحد. لا تقول هجرة الانتقال من بلد إلى بلد، من دولة إلى دولة أو من إقليم إلى إقليم. الهجرة أن تترك مكان وجدت نفسك لا تعبد الله فيه ولا تستطيع أن تقيم على منهجه، ارحل. وهذه الهجرة كما علمتم كالجهاد، لا فرق بين المهاجر والجهاد. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين، ولا يدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. هل عرفتم السر لماذا خلقنا؟ لأن نأكل ونشرب وننكح؟ خلقنا لأن نعبد الله. فإذا منعت من عبادة الله يجوز أن تبقى في ذلك المكان؟ العلة التي خلقت من أجلها تعطلت، يجب أن تهاجر. إبراهيم هاجر مع سارة ومع لوط من أرض العراق إلى أرض الشام، ذي كلمة وإلى لا؟ ابتلاه الله وإلى لا؟ أعظم ابتلاء. ويأتي ابتلاء آخر، هذا الابتلاء بحكم رقة قلب إبراهيم وفيضان رحمته على حواسه ومشاعره وحاسيسه، يبتليه الله تعالى بأن يذبح ولده. أي امتحان أعظم هذا؟ لو كان قاسيا القلب شريا من أهل الشر يذبح أمه وأخاه ولا يبالي، ما في شيء أن يذبح طفلا يرفسه، لكن قلب إبراهيم المفعم بالرحمة، وقد عرفتم مظهر الرحمة، يوحي إليه تعالى امتحانا له أن يذبح ولدك. وفعلا يقول لهاجر أعديه وطيبيه وطهريه ونظفيه، ويخرج به من حجره ملاصق للبيت إلى منى ليريق دمه هناك. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال الغلام فضل ما لا ترى، افعل ما تؤمر يا أبتاه. وخرج به وشله للجبين على الأرض والمدية في يده ووضعها فلم تقطع، ووقف الحديد وبطلت سنة الله فيه، آية من آيات الله. ثم ناداه منادي أن اترك هذا وخذ هذا يا إبراهيم، وفديناه بذبح عظيم. هذه واحدة وإن لا أصعب من الأولى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وأخرى لما أخذ إسماعيل يقوى على العمل في الثامنة من عمره والتاسعة، أمره الله أن يبني له بيتا. الدولة تكلف فردا يبني بيتا، أين الأموال وأين الرجال وأين وأين؟ في صحراء في واد خالي يبني لنا بيتا. فينهض إبراهيم والله كأنكم تشاهدونه وهو يضع اللبن حجر فوق الأخرى وهو يتقاول مع ولده. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يتقاولان هذا الكلام وهما يبنيان البيت. إبراهيم يأخذ الحجر من إسماعيل ويبني، بنى البيت ولا لا؟ هنا لم يبق إلا الجائزة العظمى، نجح إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إذن إني جاعلك للناس إماما. لما نجح أعطاه جائزة لم تحلم الدنيا بمثلها، إني جاعلك للناس إماما قدوة يقتدي بك الأبيض والأسود طول الحياة. عرفتم كيف فاز بها؟ هذه جائزة نوبل. إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي أيضا قال لا ينال عهدي الظالمين. ما نعطيك عهد مطلق ويأتي من أولادك المشرك والكافر والظالم والفاسق ويصبحون أئمة، لا لا ينال عهدي الظالمين. قالت العلماء من هذه الآية أخذ ما يعرف بولاية العهد، عرفتم؟